بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا الدرس من إلقاء فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، وموضوع هذا الدرس شرح كتاب الطهارة من جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله. الدرس الرابع، باب ما يقول إذا دخل الخلاء. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم 29 من جمادى الثانية من عام 1421.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه، باب ما يقول إذا دخل الخلاء. حدانا قتيبة وهناد قال حدانا وكيع عن شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك. قال شعبة وقال مرة، وقال وقد قال مرة أخرى: أعوذ بك من الخبث والخبيث.
صحيح أعوذ بالله، صحيح أعوذ بك في أكثر النسخ أعوذ بالله.
رضي الله عنه قال شعبة وقد قال مرة أخرى: أعوذ بالله من الخبث والخبيث أو الخبث والخبائث. قال أبو عيسى: وفي الباب عن علي وزيد بن أرقم وجابر وابن مسعود. قال أبو عيسى: حديث أنس أصح شيء في هذا الباب وأحسن، وحديث زيد بن أرقم في إسناده اضطراب. روى هشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة عن قتادة، فقال سعيد: عن القاسم بن عوف الشيباني عن زيد بن أرقم، وقال هشام عن قتادة عن زيد بن أرقم، ورواه شعبة ومعمر عن قتادة عن النضر بن أنس، فقال شعبة عن زيد بن أرقم، وقال معمر عن النضر بن أنس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: سألت محمدا عن هذا فقال: يحتمل أن يكون قتالة روى عنهما جميعا. أخبرنا أحمد بن عبدة الضبي البصري قال حدانا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
تتفق في نسخة ما يقال بعد ذلك في نسخة وهو أصح، لأن نسخة بحيث الثلثة وليس نسخة لنسخة، يقال في نسخة كذا، وهذا هو الأشهر الأصح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا دخل الخلاء، أي باب الذكر، أي هذا باب الذكر الذي يشرع للمسلم والمسلمة أن يقوله أو يقولوه إذا دخلوا الخلاء أو أرادوا دخول الخلاء. فإن قدرنا في هذا الباب فقلنا: باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء، فتكون الألف واللام في الخلاء للعهد الذمي، تكون الألف واللام في الخلاء للعهد الذمي، لأن الخلاء يطلق على المكان المعد لقضاء الحاجة. فإذا أراد المسلم أن يدخل المكان المعد لقضاء الحاجة فيقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، قبل أن يدخل. وإذا قلنا لأن هذا غير مراد، فحينئذ يقول الذكر حين يريد التكشف، فإذا أراد أن يقضي الحاجة في غير المكان المعدل لقضاء الحاجة المعروف كأن يقضي حاجته في البر أو في مكان خالي لم يهيأ في الأصل لقضاء الحاجة، فحينئذ يقول الذكر إذا أراد أن يتكشف في الموطن الذي يريد أن يقضي حاجته فيه. وسيأتي إن شاء الله تعالى الحديث عن رواية إذا أراد أن يدخل الخلاء، وأن هذه الرواية جاءت من طريق سعيد بن زيد وهو أخو حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبز والخبائث. وهذه الرواية علقها البخاري في صحيحه ووصلها في كتاب الأدب المفرد وهي شاذة، فإن سعيد بن زيد مختلف فيه وقد ضعفه يحيى بن سعيد والجوزجاني وجماعة ووثقه آخرون، فقال الحافظ بن حجر في التقريب صدوق له أوهام، وقد روى الثقات عن عبد العزيز بن صهيب بدونها للزيادة فهي زيادة شاذة. النبي صلى الله عليه وسلم دل أمته على كل خير وحذرهم عن كل شر، وقد جاء في مسند الإمام أحمد من طريق شعبة عن الأعمش عن المنذر الثوري عن أصحابه عن أبي ذر قال لقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهوى إلا وذكر لنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم علما. وفي صحيح مسلم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبيا إلا كان حقا عليه يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن ينهاهم عن شر ما يعلمه لهم. وحين قال اليهودي لسلمان الفارسي رضي الله عنه لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، قال أجل أي نعم علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة، رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. فمن العلم الذي نتعلمه من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سنته الثابتة الصحيحة ماذا نقول إذا دخلنا الخلاء، فإن هدي محمد صلى الله عليه وسلم أتى على كل خير فليس هناك خير تجاوزه هديه، فقد يأتي الحديث صريحا وقد يأتي مفهومة أو بقرائن تدل على ذلك، وما هناك شر إلا وحذرنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال طارق بن جهاد عن عمر بن الخطاب قال قال فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم حفظ ذلك من حفظ ونسيه من نسيه. ذكره البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه تحت باب كتاب بدء الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم بين كل شيء كما قال تعالى ما فرطنا في كتاب من شيء، فالذكر الذي يقول عند دخول الخلاء وعند الخروج علمنا، بل ما هو أدق من ذلك علمنا ماذا نقول إذا أراد الرجل أن يسامع أهله. ففي الصحيحين عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقته. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة قتيبة وهو ابن سعيد، وقد تقدم الكلام على قتيبة وأنه ولد سنة 48 في السنة التي توفي فيها الأعمش، وقد توفي سنة 40 وثقة سد قد خرج له الجماعة وهناد أن يشترق هذا وهناد في الرواية عن وكيع وأن هو ابن السري التميمي صاحب كتاب الزهد ثقة. قد تقدم قول الإمام أحمد عنه عليكم بها الناس، وكان وكيع يذكره بخير. قال حدثنا وكيع هو ابن الجراح وثقة ثقة. قد تقدم كلام أئمة الشأن فيه وأن ولد سنة 27 و100، وقيل سنة 28 و100، وقيل سنة 29 و100، وتوفي سنة 97 و100. قال عن شعبة، شعبة هذا هو ابن الحجاج ابن الورد الإمام الحافظ أمير المؤمنين في الحديث. ولد الإمام شعبة سنة 80، وقيل ولد سنة 82، وروى عن أكابر حفاظ عن قتادة والأعمد وأبي إسحاق السبيعي وأنس بن سيرين، وقيل يبلغ عدد شيوخه 300 شيخ. وروى عنه أيوب والثوري وابن المبارك ويحيى وسليمان بن حرب وجماعة. قال الإمام سفيان الثوري عن شعبة، شعبة أمير المؤمنين في الحديث. وقال الشافعي لولا شعبة لما عرف الحديث بالعراق. وقال الإمام أحمد كان شعبة أمة وحدة في هذا الشأن. وقال أحمد كان غلط شعبة في الإسناد. وكان شعبة مع علمه وسعة حفظه من أعدد الناس، كما قال ابن هارون كان شعبة يصوم الدهر كله. وقد توفي شعبة سنة 60 و100. وقال ابن المبارك كنت عند سفيان إذ جاءه موت شعبة فقال مات الحديث. وقد تكلم أهل الحديث في سفيان وشعبة إلى الثلاثاء، فقدم الأكابر في ذلك سفيان. وقد قال الإمام يحيى القطان ما رأيت أحدا أحفظ من سفيان ثم شعبة. وقال يحيى بن سعيد سفيان أسد من شعبة وأعلم بالرجال. وقال الإمام الأجري سمعت أبا داود أي صاحب السنن يقول ليس يقتل سفيان وشعبة في شيء إلا ويظفر به سفيان. خالفه في أكثر من 50 حديثا والقول فيها قول سفيان. وقد قيل لشعبة خالفك سفيان، فقال بما ابتلي. فعلى جلالة شعبة وعلى قول سفيان فيها أنه أمير الحديث إلا أن إذا اختلف سفيان وشعبة فالقول قول سفيان مطلقا ما لم تدل قرينة على ذلك، وإلا فالأصل تقديم سفيان على شعبة كما قول الحفاظ. وقد تقدم الحديث عن سفيان الثوري وأنه قال استودعت قلبي شيئا فخانني، استودعت قلبي شيئا قط فخانني. قوله عن عبد العزيز بن صهيب وهو أحد الحفاظ المقلين، لا أعلمه روى عن أحد من الصحابة غير أنس. وقد روى عنه شعبة وهشيم وابن عليا وحماد بن زيد وحماد بن سلامة وعبد الوارث بن سعيد
قال الإمام شعبة: عبد العزيز في أنس أحب إلي من قتادة عن أنس. وقال الإمام أحمد عن ابن صهيب: ثقة ثقة. وقد روى له الجماعة وتوفي سنة 30 و100. قوله عن أنس: أنس هو ابن مالك الأنصاري، ولد قبل الهجرة بعشر سنين، فقد قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأنا ابن عشر سنين، وتوفي وأنا ابن 20 سنة. رواه المسلم وغيره. وقد روى أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم 2286. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 2286، ولو أصحاب وتلاميذ كثيرون، أشهرهم الحسن البصري وقتادة وابن الزرير والشعبي وأبو قلابة وثابت البناني وحميد الطويل، وكما هنا وعبد العزيز بن صهيب. توفي سنة 91، وقيل 92، وقيل سنة 93، وهو الأشهر. سيكون عمره على هذا القول 103 سنين. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان في حق النبي صلى الله عليه وسلم قد تفيد الدوام والاستمرار، قد تفيد الدوام والاستمرار وقد لا تفيد ذلك. نعتبر ذلك على حسب القرائن وما يحتف بالحديث من ذلك، ونعتبر الحديث في الأحاديث الأخرى. فقد يقول الصحابي: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا وكذا، ويأتي عن صحابي آخر ما يفيد أن هذا ليس على وجه الدوام وليس على وجه الاستمرار، وقد يفيد الغالب. إذا دخل في رواية سعيد بن زيد عن عبد العزيز بن الصهيب عن أنس: إذا أراد أن يدخل، وهذه الرواية كاذبة كما سبق، فإن سعيد بن زيد وهو أخو حماد بن زيد لا يحمل تفرده في هذه الرواية، فقد روى الخبر عن عبد العزيز بن الصهيب جمع، ولم يذكر واحد منهم ما ذكر سعيد. ومن روى عن عبد العزيز بن الصهيب شعبة وحماد بن زيد وهشيم وابن علي، ولم يذكر واحد منهم ما ذكر سعيد، على أن سعيد بن زيد قد طعن فيه جماعة من الحفاظ كيحيى بن سعيد والجوزجاني وغيرهما، ووثقه جماعة وهو يخطئ، ولعل هذا من خطأه. قوله إذا دخل، ظاهر هذا الحديث أنه يكون الذكر بعد الدخول في الخلاء، وإذا ظرف بناء يستقبل من الزمن، بخلاف إذ، فإن ظرف بناء مضى من الزمن. كان إذا دخل، أي إذا دخل الخلاء، فإن قلنا أن الخلاء هنا الألف واللام للعهد الزهري، أي هو المكان المعد للحاجة المعروف فيما بينهم، فنقدر إذا أراد أن يدخل، كقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، أي فإذا أردت قراءة القرآن، لأن الاستعاذة لا تكون بعد القراءة، وإنما تكون قبل القراءة، والذكر لا يكون بعد دخول الخلاء، يكون قبل دخول الخلاء، لأن الذكر في الخلاء وهو المكان المعد للحاجة مكروه. ومن هذا القبيل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة، أي إذا كنتم محدثين فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وإلى هنا اليدين والقدمين بمعنى ماء، كان الغاية هنا تدخل في المغية. وإذا قلنا بأن الألف واللام ليست للعهد الذهني، فلا يقول الذكر إلا حين يتكثف لقضاء الحاجة، فلا يقول الذكر إلا حين يتكثف لقضاء الحاجة. قوله فلا نزل قال اللهم، ومعنى اللهم أي يا الله، ومعنى اللهم أي يا الله. وقد قال غير واحد من العلم، ولهذا لا تستعمل اللهم إلا في الطلب، ولهذا لا تستعمل اللهم إلا في الطلب. فلا يقال اللهم عزيز حكيم، أو اللهم غفور رحيم، أو اللهم حكيم عليم ونحو ذلك، بل يقال اللهم اغفر لي. وإذا قال الداعي اللهم إني أسألك أو أعوذ بك، فكأنه قال أدعو الله الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى بأسمائه وصفاته، فالمين موجودة في آخر الاسم، فالمين موجودة في آخر الاسم دالة على الجمع، فالمين موجودة في آخر الاسم دالة على الجمع، اللهم الميمة موجودة في آخر دالة على جمع. وقد قال الحسن البصري تعالى اللهم مجمع الدعاء. وقال أبو هريرة رجاء العطاردي إن الميم في قوله اللهم فيها 99 اسما من أسماء الله تعالى، وحينئذ فمن دعا الله في اللهم فقد دعا الله في جميع أسمائه جل وعلا. قوله إني أعوذ بك، وقد قال شعبة مرة أعوذ بالله، العياذ هو الالتجاء والاعتصام بالله جل وعلا، أعوذ بمعنى ألتجئ وأعتصم بالله، والعياذ لا يكون للدفع المكروه بخلاف اللين فإنه لطلب الخير والمحبوب. والاستعاذة بالله عبادة لا تجوز إلا لله جل وعلا، فلا يجوز تقول أعوذ بالله أعوذ بك. إذا قال العبد أعوذ بالمخلوق صار مشركا. فقال تعالى قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وإن يزغنك من شيطان نزغ فاستعذ بالله. فالاستعاذة بغير الله شرك، لأن الاستعاذة كما هنا عبادة، وصرف العبادة لغير الله شرك. قوله من الخبث والخبيث، الخبث بضم الخاء وسكون الموحدة، ويجوز ضمها فتقول من الخبث والخبيث أو الخبث والخبائث. في المعنى الاستعادة من شر شياطين الجن أو من ذكورهم وإناثهم، من شر ذكور الجن وإناثهم. وهذا القول هو المشهور عند كثير من أهل العلم، وقد قيل إن المقصود بالخبث هو الشيء المكروه والقبيح، فأنت تستعيذ بالله من كل مكروه وقبيح من كل شيء. ولهذا قال ابن الأعرابي وجماعة فإن كان من الكلام فهو السفن، وإن كان من الملل فهو الكفر، وإن كان من الطعام فهو الخبيث والحرام، وإن كان من الشراب فهو الضار. وعلى هذا القول يكون معنى الخبائث الأفعال المذمومة. مما يشهد للأول أن المقصود بالخبث الشياطين ما رواه ابن ماجه في سننه من طريق عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن ابي امامه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اني اعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم، غير ان هذا الحديث منكر فيه 3 علل. العلة الأولى عبد الله بن زحر سيء الحفظ. العلة الثانية علي بن يزيد هو الألهاني متروك الحديث. العلة الثالثة
علي بن يزيد
متروك الحديث. العلة الثالثة القاسم بن عبد الرحمن حي الحفظ. وقد ذكر الإمام ابن حبان في كتاب المجروحين لأنه يجتمع في الإسناد عبد الله بن زهر وعلي والقاسم فهم من عملك وأيديهم. ومن هنا حكم على الخرب الوضع. الحقيقة أن هذا كلام من ابن حبان في مبالغة، فلا يمكن الحكم على الخبر بالوضع. وعبد الله بن الزهر سيد الحفظ ليس غيره، وعلي وإن كان متروكا لكنه ليس بوضاع، والقاسم دينا قبل حديثه ولا سيما عن أبي أمامة. الخبر نقول ضعيف جدا. قوله وفي الباب عن علي رواه الترمذي وابن ماجه عن شيخهما محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف الحديث، وحديث علي لا يصح مطلقا. قوله وزيد بن ارقم رواه ابو داود والنسائي في اليوم الليله ورواه ابن ماجه وفي اضطراب، وسياتي الحديث عنه ان شاء الله بعد قليل في كلام ابي عيسى. قوله وجابر لا اعلم لجابر حديثا في هذا الباب. قوله وابن مسعود رواه الاسماعيلي في معجمه حديث ابي الاحوص عن عبد الله بن مسعود واسناده ضعيف. وقد قال عنه الامام الدارقطني رحمه الله تعالى هذا حديث غريب. قال الامام الدارقطني رحمه الله تعالى هذا حديث غريب. قوله حديث انس اصح شيء في هذا الباب واحسن. حديث انس رواه الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من طريق شعبه عن عبد العزيز بن الصهيب عن انس، ورواه الامام مسلم رحمه الله من طريق حماد بن زيد وهشيم وابن عليا عن عبد العزيز بن الصهيب عن انس، فهو حديث صحيح وصح شيء ورد في هذا الباب. وهل يشرع قول بسم الله؟ الجواب ان الاحاديث الوارده في التسميه معلوله، ومن اصحها اي من اصح المعلول ما ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري عن المعمري لأنه روى هذا الحديث من طريق عبد العزيز بن المختار عن ابن الصهيب بلفظ إذا دخلتم الخلاء فقولوا بسم الله أعوذ بالله. قال الحافظ إسناد الصحيح على شرط مسلم. قال وفيها زيادة التسمية ولم أرها في غير هذه الرواية. وعلى كلام الحافظ ملاحظات الأولى قوله عن عبد العزيز بن المختار صوابه عن عبد الله بن المختار، فيحتمل أن يكون هذا تصحيفا من الناسخ، ويحتمل أن يكون الوهم من الحافظ رحمه الله. الملاحظة الثانية قوله وفي زيادة وإسناد الصحيح على شرط مسلم، الحديث معلول وليس بالصحيح، فزيادة عبد الله ابن المختار شاذة. ومما يوضح انه عبد الله وليس بعبد العزيز ان عبد العزيز من رجال الشيخين، وابن حجر قال على شرط مسلم، وعبد الله هو الذي من رجال مسلم. والثالث ايضا يوضح ان عبد الله ابن المختار هو الذي روى عن عبد العزيز بن الصهيب، هو الذي روى عن عبد العزيز ابن الصهيب. اذا الرواية شاذة. ملاحظة ثانية على الحديث الرواية شاذة، الحفاظ روى عن عبد الصهيب ولم يذكر واحد منهم زيادة التسمية. الملاحظة الثالثة قوله ولم أرها في غير هذه الرواية، بل جاءت هذه الرواية عند ابن أبي شيبة في المصنف من حديث أنس وإسناده ضعيف، وجاءت هذه الرواية أيضا من حديث علي رواه الترمذي وابن ماجه وإسناده ضعيف جدا ولا يصح في الباب شيء، ولا يصح في الباب شيء، لفظ التسمية لا يصح. قوله وحديث زيد بن أرقم في إسناده الصغار، وهذا هو الصحيح. بيان ذلك روى هذا الحديث أبو داود والنسائي في اليوم الليلة وابن ماجه من طريق شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم، وهذا رواة ثقات. ولو جاء الخبر بهذا الإسناد دون غيره لحكمنا عليه بالصحة، لكن افرد فيه. فقد رواه هشام الدستوائي عن قتادة عن زيد بن أرقم وفيه انقطاع، فإن قتادة لم يسمع من زيد. ورواه سعيد بن عروبة عن قتادة عن القاسم بن عوف الشيباني عن زيد بن أرقم، هكذا رواه ابن ماجه. ورواه أيضا معمر عن قتادة عن النضر بن أنس عن أبيه. رواه الطبراني في الدعاء وأنشره البيهقي في السنن. والغلط في هذا الخبر من معمر، فإنه لما دخل البصرة بزيارة أمه لم يكن معه كتب، فحدث من حفظه، فوقع للبصريين عنه أغاليط. وفي كتاب العلل للإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى حين بحث الإمام البخاري عن هذا الحديث، قال أبو عيسى: ولم يقض البخاري بشيء. بينما ذكر أبو عيسى هنا قال: سألت محمدا عن هذا فقال: يحتمل أن يكون قتادة روى عنهما جميعا، أي روى قتادة عن القاسم ابن عوف الشيباني عن زيد ابن أرقم، وروى قتادة عن النضر بن أنس عن زيد ابن أرقم، وهذا اختلاف مؤثر والحديث مضطرب على الصحيح. وقد ذكر النبي حاتم رحمه الله تعالى في كتاب العلل قال: في النهضة الجرعة يقول: حديث زيد ابن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم في دخول القلعة قد اختلفوا فيه. فأما سعيد بن أبي عروبة فإنه يقول عن قتادة عن القاسم بن عوف عن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث عبد العزيز بن الصايب عن أنس أشبه عندي، وحديث عبد العزيز بن الصايب عن أنس متفق على صحته كما تقدم، بينما حديث قتادة عن القاسم بن عوف عن زيد بن أرقم حديث مضطرب ولا يصح في باب زيد وحديث أنس. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن عبد الضبطي، حدثنا أحمد بن عبد الضبطي البصري، وقد روى عن ابن عيينة وأبي داود الطيالسي والدراوردي وجماعة، وعنه جماعة سوى البخاري، وقد توفي سنة 45 بعد 200. قال: حدثنا حماد بن زيد ابن درهم، بخلاف حماد بن سلمة ابن دينار. ولد حماد بن زيد سنة 98، وروى عن أنس بن سيرين وعمر بن دينار وثابت البناني وأيوب بن أبي تميمة السختياني، وعنه أقابر الحفاظ شعبة وسفيان وعبد الوارث بن سعيد وابن مهدي وابن المبارك، وهو متفق على إمامته وحفظه. قال الإمام ابن معين رحمه الله تعالى: ليس احد اثبت لحماد بن زيد. وقال الامام ابن مهدي رحمه الله: لم ارى احدا اعلم بالسنه لحماد بن زيد، ولا بالحديث الذي يدخل في السنه من حماد بن زيد. مات حماد سنه 79 و100. عن عبد العزيز الصهيب تقدم الحديث عنه عن انس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبث والخبث، يجوز الخبث ويجوز الخبث. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه مسلم في صحيحه عن يحيى ابن يحيى قال: أخبرنا حماد ابن زيد عن عبد العزيز الصهيب عن أنس. وقد تقدم البخاري رحمه الله تعالى لم يروه إلا من طريق شعبة عن عبد العزيز بن الصهيب، بخلاف مسلم روى عن حماد بن زيد وعن هشيم وعن ابن علية عن عبد العزيز بن الصهيب. نستفيد من الحديث فوائد نذكر بعضها. فإن الأولى أن لا يصح في الذكر عند دخول الخلاء حديث غير حديث أنس، وليس فيه التسمية. بعد الثاني التفصيل في الذكر بين المكان المعد لقضاء الحاجة وبين غيره، فالمكان المعد لقضاء الحاجة تقول الذكر قبل الدخول، وغيره تقول الذكر حين تريد التكشف لقضاء الحاجة. الفائدة الثالثة شمول الشريعة وإتيانها بكل ما يحتاجه البشر. الفائدة الرابعة في حرصها الشريعة على حماية الإنسان مما يؤذيه، سواء فسرنا الخبث بذكور الشياطين أو بالشيء المكروه والقبيح من كل شيء. وسيأتي إن شاء الله ما يقوله المسلم بعد الخروج من القلاء، والله أعلم.
نعم إيه نعم، هذا قول بعض العلماء. الأخ يقول بعض العلماء يقول بجواز التسمية وبمشروعية التسمية على كل حال، وفي هذا نظر. صحيح أن بعض العلماء قال هذا لكنه غلط، لأن التسمية عند بداية الأذان بدعة، لأن الأمر انعقد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة، ولم يقع من أحد منهم تسمية عند الأذان. التسمية عند بدء الصلاة بدعة، لأن مشروع أن تقول الله أكبر، فلو قال شخص بسم الله والله أكبر لكان هذا مبتدعا. إذا التسمية ليست مشروعة عند كل حال، التسمية مشروعة فيما جاء به النص، التسمية مشروعة فيما جاء به النص، لأن التسمية عبادة. وبعض أهل العلم فرق بين التسمية والبسملة، كثر التسمية قوله بسم الله، والبسملة قوله بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه الجملة جيدة، ولكن في بعض الأشياء قد تخرج عن هذا التعريف. فنقول إن التسمية عبادة، والأصل في العبادات الحظر والمنع والبطلان حتى يثبت دليل في ذلك. وبعض أهل العلم لا يقول بمشروع التسمية على كل حال، ولكن قد يغيث بعض الأشياء كالتسمية مثلا عند الوضوء، يأخذ الخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتسمية عند الوضوء. فبعض أهل العلم خاص التسمية عند الجماعة على التسمية عند الوضوء من باب الأولوية، وفي هذا نظر، لأن كل من وصف وضوء عن الصلاة لمن تستسمية. الصحابة رضي الله عنه الذين نقلوا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ما هو أقل شأنا من التسمية، غير أن بعض العلماء يصحح الحديث وبعض العلماء يحسنوا بشواهده والأكثرية يضعفونه مطلقا. وفي التسمية ثلاثة مذاهب لأهل العلم. القول الأول الوجوب، وهذا المجهول في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. المذهب الثاني الاستحباب، وهذا مذهب أبي حنيفة والمشهور المذهب مالك والشافعي. المذهب الثالث عدم المشروعية مطلقة، بل هي بدعة، وهذه رواية عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. والذي يحفظ الآن أن عن مالك في ذات ثلاث روايات، الرواية الأولى الوجوب، الرواية الثانية الاستحباب، الرواية الثالثة البدعية. ذكر ذلك ابن رشد وغيره.
نعم.
الأخ يقول ما هو الدليل على كراهية الذكر داخل الخلاء؟ أولا تقدم قلت فيما سبق أن الخلاء هو المكان المعد لقضاء الحاجة، والمكان المعد لقضاء الحاجة. إذا كان الجوع والغائط يقر في هذا المكان، فقد كان فيما مضى يسمى حجة، ولا وإن يكن في عرف من مضى يسمى حمامة. وفي عرفنا يسمى المكان المعد لقضاء الحاجة حمامة، على أن البول والغائط لا يقر في هذا المكان، بل يذهب بمجرد وقوعه في المكان المعد لذلك. أتكلم عن قضية ذكر الله في الحج. الجمهور الأئمة الأربعة وغيرهم يقولون بكراهية ذكر الله في الحج، لأنه ليس بموطن ذكر. واستدلوا ببعض الأحاديث، بعضها صحيح غير صريح، وبعضها صريح أنه ضعيف. كحديث أبي سعيد أخذ الرجلان يتحدثان كالفعل عرضين يتحدثان فإن الله ينطق على ذلك. هذا حديث الصراط، جاء من رواية عكرمة بن عمار عن يحيى بن كثير وفيه الصراط، على أن دلالة هذا الحديث غير صحيحة، لأنه ذكر كاشفين عن عوراتهما يتحدثان فإن الله ينطق على ذلك، فلم يستفد الحديث بشيء. واستدلوا بالحديث الذي شفاته إن شاء الله، حديث يسمى ببرد عن أبي عن عائشة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. لما كان نوع من الذكر قالوا، لما خرج قال غفرانك، أستغفرك لأنني لم أذكر الله في هذه اللحظة، لأن هذا ليس موقف ذكر. واستدلوا بأيضا كأنه لم يرد
عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن الأئمة الأربعة ولا عن الأئمة المتبوعين قول في جواز الذكر في الحج. في أثر إسرائيلي عن موسى حين قال لربه جل وعلا يا ربي أذكره، قال اذكرني في كل مكان. وهو عبد الله في كتاب السنة هل أولا لا يصح؟ ثانيا نقول أولا لا يصح، ثانيا ليس بصريح بالدلالة على الجواز، ويمكن يستدل للقائلين بالجواز بحديث البهي عن عروة بن الزبير عن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، رواه مسلم في صحيحه. قول عائشة يذكر الله على كل أحيانه، أحيان نكرة أضيفت إلى معرفة فتفيد العموم، أي أنه يذكر الله على كل أحيانه في الخلاء وغيره. غير أن على الإسلام لم يقل في أحد الصحابة ولا من التابعين ولا من الأئمة المتبوعين، ولأن حديث عائشة آتي إن شاء الله في الدرس القادم وحديث قوي حين قالت شرف الدين خالد هذا خلق قال غفرانك، في إشارة إلى ما لم يذكر الله جل وعلا، لأنه قال غفرانك لأسألك غفرانك وأطلب غفرانك، لأنني في هذا المكان اشتغلت عن ذكرك بقضاء الحاجة. هذا فيما يتعلق بالحج. أما بالنسبة للحمامات المسمات في عرفنا حمامات هذا لا يقر فيها لا بول ولا غائط، فلا أعلم دليلا يدل على منع الذكر في هذا المكان. وبمناسبة القضية حديث أنس السابق حين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل خلق الله من عزه القوت والخبائث، هذا الذكر بالاتفاق أنه مستحب وبالإجماع، فما قال غير واحد من العلم الإجماع على استحبابه، ولا أعلم أحد من العلم قال بالوجوب، وهم متفقون على معناه أنه إذا كان المكان المعد لقضاء الحاجة أنه عند إرادة الدخول. فعلم من هذا أن الذكر ليس عنده أو بعد الدخول، لأنه كأنه متقرر عنده أنه ممنوع بعد الدخول. واحتج أيضا الجمهور بأدلة كثيرة، وكما لم يتبقى هذه الأدلة بعضها صريح غير أنه غير صحيح، وبعضها صحيح غير أنه غير صريح. نعم يمكن الإجابة عن هذا. الأخ يقول يمكن يستدل بالجواز على قراءة القرآن في الحج لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن في حجر عائشة قد كانت حائضة ويقرأ القرآن بقرب موطن النجاسة، لكن نقول أن جلوس أو وضع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه في هذا المكان هذا مكان شريف ومكان تسوق إليه النفوس ولا تسع الحج، فلا يمكن لأحد أن ينام في الحج. لكن بإمكان أن الإنسان يضع رأسه بين فخذي زوجته فهو موطن تسوق إليه النفوس في خلاف هذا الموطن، إذا اتخرق ما في تشابه بين هذا وهذا، هذا الأمر الأول. أما الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قرأ القرآن قرأ بقرب الموطن وليس في الموطن بخلاف القراءة في الحج، فإن القراءة في نفس الموطن، الموطن الوجه الثالث أن الحج موطن للشياطين بدلالة هذا الحديث الصحيح الصريح المتفق على صحته، بينما الموطن في المسجد مأوى للشياطين، بل الشياطين تخرج منه حين يلقى العبد ربه جل وعلا، ففي فرق بين هذا وهذا لا يجوز القياس على هذا على هذا. نعم ما أعلم دليلا في هذا، الملائكة تنصر عن عزل دخلها ما أعلم دليلا في هذا، الملائكة والملك كان بيكتبان حسنات السيئات فلا يفارقان العبد لا في دخول إلى الخلاء ولا في غيره. نعم نعم الحديث الأخير هذا ذلك متفقا عليه، يعني حماد بن زيد روى عن عبد بن شعيب وهذا الطريق جاء في صحيح الإمام مسلم، بينما الإمام بخاري رحمه الله لم يروي من طريق حماد بن زيد، إنما رواه من طريق شعبة عن عبد العزيز بن الصهيب. والله واضح سبق أن نبهت عليه في الخليل. نعم. نعم. قضية الجار والسر إذا كان الإنسان يريد أن يعلم فالجار أفضل. لأن أنس رضي الله عنه حين قال كان الخليل قال الخلقات الله بن قبض قال كيف سمعه؟ لأنه ما قال علامنا رسول الله قال كان رسول الله، فينقل حكاية فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فعلم هذا أن يسلكها إلى جار، لكن الجار أن يسلكها من التعليم، فلو كان أن يسلكها على وجه الدوام لصح من غير طريق أنس، من طريق عائشة، من طريق زوجاته، من طريق علي، من طريق غيره من الصحابة رضي الله عنهم. وإذا كان على غير وجه التعليم فإنه يقصد صوته بذلك. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجهرون في عبادات كثيرة من أجل التعليم. كان أمير المؤمنين عمر يجهر بالاستفتاح في مقام النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس، كما روى مسلم في صحيحه من طريق عبده لابن لبابه عن عمر بن الخطاب، وروى الدارقطني والصحابه جماعه باسناد صحيح. وكذلك الفقهاء رحمه تعالى يجوزون الجهر بكثير من العبادات من اجل التعليم. اذا كان على وجه التعليم فالجهر حينئذ مشروع، واذا كان على غير وجه التعليم فالاصرار هو الاصل. ولو جهر الانسان ولم يكن وسواسا فلا باس بذلك، ليس مكروها، لكن الاصل هو الاصرار. اما اذا كان يجهر عن طريق الوسواس او ذلك فهذا لا ينبغي. نعم. الصواب في وفاه حماد بن زيد 79 و100، وهذا اللي ذكرته من قبل. نعم. لا، مالك يثبت ولد، ومالك يقول ولد 93 وتوفي 79. لا، حماد 79. نعم. وفاة حماد ابن زيد 79 و100. نعم. قال الصحيح انت ماذا تقول؟ لا غلط. وفاة حماد ابن زيد من قال 97 غلط. ايه؟ لا غلط. انتقدم من ولد 98 فعلى كلامك 10 الى سنة. نعم. لعلك يعني وقيها، فأنا قلت في سنة 97 و100. أما حماد بن زيد فالأمر المقطوع به سنة 79، ولا يصح القول لأنه توفي سنة 97. لا لا يعني عباس إنه إذا نسي فيقول بعيد، يقول إنما ورد عن بعض الصحابة كابن مسعود في الذكر عند الجماع إذا نسي أن يقول بعد الجماع، رواه ابن أبي شيبة وجماعة عن عبد الله بن مسعود. اللهم جنبنا الشيطان جنب الشيطان وزقنا. ذهب بعض الصحابة إلى أن يقول بعد الجماع إذا نسي، وهذا قول طائفة من الفقهاء. يعني علق طرف سعيد بن زيد العلقة في المرأة ما أصل أصول هذا في مسلم. إذا طرف سعيد زيد ولا بيهمنا ولا بيعنينا، علق البخاري وصل في الأدب المفرد وهو معلوم. أما طريق حماد بن زيد فوصل أهل المسلم وما أصح الأثارين، ولا في أيضا زيادة يعني معلومات على طريق شعبة عن عبد العزيز الصهيب، ولا على طريق سمعان بن علية، ولا على طريق هشيم، لكن في زيادة معلومات هو طريق سعيد بن زيد وطريق حماد بن زيد، ولكنه معلوم. ولكن إذا أراد أن يدخل قال خلا. أما أنك طريق عبد الله بن المختار زيادة، وهي التثني والأمر بذلك، والأمر بذلك غير أن الرواية معلولة، الرواية التفل معلولة ورواية الأمر معلولة، لأن الأمر لم يثبت، لأن ثبت أنه فعل ومن النبي صلى الله عليه وسلم نقله لنا أنس بن مالك، وهذا الفعل مجمع على استحبابه. لو كان أمرا قد يقال بالوجود عند طائفة من العلم، إلا على قول من قال من الأصوليين بين الأوامر في الأداب على الاستحباب لا على الإجهاد. نعم. نعم. تقدم الحديث على رواية عبد الله بن المختار عن عبد العزيز بن صهيب عن همس بنفس الأمر، إذا دخلتم الخلاء فقولوا بسم الله. وبينت أن الرواية شاذة فلا يمكن قبولها، والقول بأن قبول يد الثقة مطلقة كما هو قول الخطيب وجماعة من الفقهاء والأصوليين غير صحيح، لأن أئمة هذا الشأن العارفين لعلى الأحاديث المتخصصين بذلك أمثال الإمام ابن مهدي والإمام أحمد والإمام البخاري ومسلم حتى الترمذي وجماعة من أكابر أهل العلم لا يحكمون على هذه المسألة بحكم مستقل بحكم كلي، بل يعتبرون الفرائض ويحكمون على كل مسألة وعلى كل زيادة وعلى كل حديث بما يترجح لديهم. وهذا الذي ذكره الحافظ ابن رجب في شرح السنة على الأئمة السابقين، وذكره الحافظ العلاء في نظم الفرائض على الأئمة السابقين، وذكره حتى الحافظ ابن حجر في النسخ في المجلد الثاني، ذكر هذا على الأئمة السابقين. ولا يمكن ان نقبل زياده عبد الله بن المختار عن ابن صهيب في تلقى الامر وليس التسميه، وقد رواه عن عبد العزيز بن صهيب شيخ غفير من اكابر الحفاظ ومن اصحاب عبد العزيز بن صهيب، ولا نبدو ذلك، فكيف نقبل ذلك؟ فقد رواه شعبه وحماد بن زيد وهشيم وابن علي، ولا يذكر واحد منهم لا التسمية ولا لفظ الأمر. ثم يأتي عبد الله المختار وخالف هؤلاء الحفاظ ولكن نقبله، هذا غير صحيح. وقول بأن الراوي يتفرد عن غيره بما لا يأتي بنفي ما ذكر الغير يقبل، هذا غير صحيح، لأن المراد بالزيادة هي مجرد التفرد وليس المراد يروي ما يخالف غيره، فهذا غير صحيح. وذكر هذا لأن السابقون رحمه الله تعالى، وهذا واضح، وقد سبق ان ذكرنا هذا في مباحث متعدده، وسوف نذكر هذا ان شاء الله ونبسطه في موطنه في غير ما يذكر من باب الزواج على الشرع، اما نذكر في بابه او في باب جامعه ان شاء الله نذكر هذا ونبسطه. وابين ان الذي يجري على قواعد الائمه السابقين انهم لا يحكمون على الزياده بحكم مستقل من القبول والرد، بل يرجحون في القرائن، وهكذا الحكم في مسألة التعارض والوصل والإرسال. ومن قال بأن الأئمة السابقين يقبل المطلقة ويرد المطلقة فقد غلط، فإن الأئمة السابقين الذي يقتضي تصرفه وصنيعه أنهم يحكمون على كل زيادة وعلى كل حديث في حكم مستقل، ولا يحكموا بحكم كلي يعم جميع هذا الحديث، فهذا غلط. الله أعلم، يكفي ذلك.